أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. ذكرنا تنبيها. التنبيه الثالث، تقدم سابقا أنه قد يطلق الضرر مقابل النفع. قالوا الضرر هو عدم النفع، والنفع هو عدم الضرر، هذا ما تقدم بيانه. وبينهما التضاد العرفي، العرف يجعل بين هذين الأمرين النفع والضرر التضاد بينهما. حينئذ التضاد العرفي قد يحكم العرف في بعض الموارد أنه لا ضرر ولا نفع. وضربنا مثالا سابقا، إذا باع التاجر المتاع برأس المال فإنه لم يكن نفعا ولا يصلح عليه الضرر، فلا هو نفع ولا ضرر. هذا ما تقدم. فالعرف يحكم بين هذين الأمرين التضاد، وأنه يرتفع في بعض الموارد عند العرف، هذا ما تقدم بيانه. إلا أن المحقق الخراساني رحمه فمن فسر قبل بيان رأي المحقق، فمن فسر الضرر بعدم النفع فإن كان مراده ما ذكرناه هو الأمر العرفي فلا بأس، وإلا يكون تفسيرا بالأعم، هذا ما سبق ذكره. لكن المحقق الخراساني رحمه الله قال بأن التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملكة، قال بأن بينهما تقابل العدم والملكة. اعترض عليه المحقق الإصفهاني بأن الضرر هو عدم بلوغ الشيء إلى حد الكمال. الضرر إذا لم يبلغ الشيء إلى حد الكمال يسمى ضررا، الكمال الذي كل شيء يليق به، فإذا لم يبلغ حد الكمال هو الضرر، والنفع الزيادة على ذلك الحد، فليس بينهما تقابل العدم والملكة، إذ ليس الضرر إذا لم يبلغ حد عدم الزيادة يسمى ضررا، فليس عدم الزيادة في ضررا، هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني. فليس بينهما تقابل العدم والملكة، كما أن ليس بين الضرر والنفع التضاد، لأن التضاد إنما يكون بين أمرين وجوديين لا مثل المقام، فإن أحدهما عدمي والآخر غير عدمي وجودي. فالمحقق الإصفهاني اعترض على المحقق الخراساني بأنه ليس بينهما تقابل العدم والملكة، لأنه فسر الضرر بما لم يبلغ حد الكمال، والنفع ما زاد عن حد الكمال، فإذا لم يبلغ حد عدم الزيادة لا يسمى ضررا. وكذا نفى التضاد بينها بين الأمرين، أي النفع والضرر، إذ التضاد إنما يكون بين أمرين وجوديين، هذا هو الذي ذكره المحقق الخراساني والمحقق الإصفهاني. يرد على كلا العلمين رحمهم الله، أولا بما تقدم سابقا من أن الضرر ليس بهذا المعنى، أن الضرر بالمعنى العرفي أعم من ذلك، خلو الشيء أو نقص فيه أو غير ذلك يسمى ضررا عند العرفي. تقدم سابقا في بيان معنى الضرر الذي قلنا لا بد من توسيعته ليشمل خير موارد كثيرة مما لم يذكرها الفقهاء في كتبهم سابقا وحدثت بعدهم، هذا ما ذكرناه. فليس أنه يكون الضرر بمعنى البلوغ الشيء، عدم بلوغ الشيء إلى حد الكمال، هذا هو أولا. ثانيا أنه لم يكن هنا أمر عدمي حتى يكون هنا تقابل العدم والملكة، إن الضرر عنوان انتزاعي ينتزعه الإنسان من خلو الشيء عن ذلك الذي يكون فيه خلو الشيء عن كماله وتمامه يسمى ضررا عند العرف. كمال الشيء، تمام الشيء بحسب كماله الذي من شأنه أن يكون كاملا، من شأنه أن يكون تاما،
خلوه عن ذلك يسمى هذا ضررا، فليس أن يكون هناك بينهما عدم وملكة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ذكرنا سابقا أن التضاد بين هذين الأمرين تضاد عرفي، والعرف لا يشترط فيه أن يكون أمران وجوديان، بل حتى في الأمر العدمي والوجودي يجعل بينهما التضاد. العرف يتسامح بما لا يتسامح له يتسامح العقل فيه، فحينئذ التضاد عرفي لا أن يكون التضاد حقيقيا. الرابعا أن ما ذكره المحقق الخراساني من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أن هذا مبني على الدقة والفهم الفلسفي. وأما إذا جعلنا الأمر عرفيا خصوص في هذا الأمر الذي ذكرناه الضرر فإنه أمر عرفي، فإن الأمر لا يكون كذلك. الضرر أمر عرفي انتزاعي ينتزعه العرف في موارد خاصة، ولذلك لا يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. هذه هي الأمور الثلاثة التي أردنا ذكره في هذه التنبيهات. النقطة الرابعة في دلالة الهيئة التركيبية لقول في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه هنا هيئة تركيبية، كلمة لا ضرر ولا ضرار حينئذ هذه جملة تركيبية، هذه لا بد من بيانها. لا ريب ولا إشكال في عدم إرادة المعنى الحقيقي للضرر بداهة وجوده في الخارج، إذ لا يمكن أن ينفي الضرر بوجوده الخارجي يستلزم الكذب حينئذ. فلا ريب ولا إشكال في عدم إرادة المعنى الحقيقي للضرر بوجوده الخارجي، بل لا بد هنا من معنى آخر لهذا، ولذلك اختلفت الأقوال والأنظار في تعيين هذا المراد والمعنى المستفاد من الهيئة التركيبية. اتجاهاتهم مختلفة، أهم تلك الاتجاهات هي أربعة. الاتجاه الأول التقدير والإضمار، قالوا بأن هنا شيء مضمر حذف، الحذف والإضمار، أي والمراد منه لا ضرر غير متدارك في الإسلام، لا ضرر غير متدارك في الإسلام. الاتجاه الثاني أن يكون المراد من النفي النهي، أي يحرم الضرر والإضرار بالنفس أو بالغير في الإسلام، هذا نهي، وهذا نظير قوله تبارك وتعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن هذا نهي. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا رضاع بعد فطام، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا رباء في الإسلام، أن معنى هذه يحرم الرضاع بعد الفطام، يحرم الرضاء في الإسلام، يحرم الرفث والفسوق والجدال في الحج، هذا هو. فالمراد من النفي في الحديث النهي، هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث أن يكون النفي بلسان الحكم حقيقيا وبلسان الموضوع ادعائيا، أن ينفي الحكم بنفي الموضوع، هذا ما ذهب إليه المحقق الخراساني، فيكون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أي لا حكم شرعي ينفي هذا الحكم الشرعي بلسان نفي الموضوع، فيكون بالنسبة النفي بالنسبة إلى الحكم حقيقيا وبالنسبة إلى الموضوع ادعائيا، هذا هو الاتجاه الثاني. ثالث الاتجاه الرابع التشريع، أي نفي التشريع، لا حكم ضرري في الإسلام يشرع حكما في الإسلام، نفي التشريع، فمعناه نفي التشريع مطلقا موضوعا أو تكليفا، والتكليف إما أن يكون هذا وضعيا أو غير وضعيا، فنفي والنفي هنا أي نفي التشريع مطلقا، وهذا معناه أنه لا حكم، لن يحكم الشارع بموضوع ضرري ولم يحكم الشارع بحكم ضرري، كان هذا على نحو التكليفي أو على نحو الوضعي. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه جمع كبير من العلماء. نظير هذا فلا ينافي وجود الخارجي، هنا ما عندنا منافات بين نفي التشريع ووجوده الخارجي. نظير هذا ما ذكرناه في بحث البراءة في حديث الرفع، فإن نفي الرفع تشريعا لا ينافي وجوده التكويني، إذ لم يستلزم منهما أي تضاد وأي تكاذب. نفي التشريع ووجوده التكويني لا يتنافيان. هذه هي الاتجاهات التي ذكروها في تفسير هذا الحديث الشريف. على ضوء هذه الاتجاهات نشأت أيضا أحكام فقهية في البين، وهنا أيضا اتجاهات فقهية في هذا الحديث الشريف. فإن هنا هل يحرم الضرر لا يحرم الضرر، اتجاهات فقهية سيأتي بيانها، ثم نذكر دليل كل واحد من هذه الاتجاهات ونناقش تلك الأدلة، وسيأتي بيانها إن شاء الله.